شباب يلا يا شباب
يلا نرسم بكرة الأحلام نزرع أرض الوطن الأغلى
يلا نرسم بكرة الأحلام
يلا نرسم بكرة
نزرع أرض الوطن الأغلى
هون ونخلي رايتنا تعالى
والبركة بالشباب
والبركة بالشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات. في هذا البرنامج نطرح تحد آخر كما اعتدنا في الحلقات الماضية وكما سيكون في الحلقات الباقية بإذن الله تعالى، تحد مما يعترض شباب وشابات الأمة الإسلامية نطرحه بين يديكم هنا، ونستضيف ضيفا لنحاوره حول هذا التحدي ولنستمع منه إلى التوجيهات والنصائح وسبل حل الإشكالات، وكذلك أيضا نستضيف مجموعة من الشباب اللي يمثلوا شباب الأمة في الأستوديو معنا هنا. نرحب باسمكم بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي، حياكم الله دكتور محمد.
الله يحييكم، بارك الله فيكم.
الله شكر الله لكم وأهلا وسهلا بكم، وأيضا باسمك وباسم مشاهدينا الكرام نرحب بالشباب الحاضرين معنا، أهلا وسهلا شباب، حياكم الله. التحدي الذي سنناقشه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أسميناه تحدي الإعاقة والمعوقات. لا شك أن هناك معوقات تقف في سبيل الشباب في سبيل تحقيقهم لآمالهم وأمنياتهم وقيامهم بدورهم في الحياة إلى آخره، وهناك أيضا إعاقات ربما تكون حسية أو معنوية أيضا هي نوع من التحدي أمام الشباب والشابات. هذا ما سيدور حوله بإذن الله موضوع هذه الحلقة. قبل الشروع في مناقشة هذا الموضوع مع فضيلة الضيف والشباب الموجودين معنا، ندعوكم جميعا إلى مطالعة هذا التقرير حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء، عندما نرى المعاقمة وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من عباده وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. عندما نرى المعوق نحمد الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. الأمر الآخر، عندما نرى المعوق المجتهد، نرى معوقين الآن يلعبون كرة السلة، نرى معوقين كما ظهر في برنامج صناع الحياة للداعي الأخ الأستاذ عمر خالد، ظهر معوق يقوم بعمل برامج على الكمبيوتر وهو لا يستطيع حتى الحراك في فراشه. فعندما أجد أن هذا المعوق وهو معوق وأكثر من حاسة ذهبت منه وأنا السليم وهو يعمل أكثر مني، فهذا يحثني على الاجتهاد وعلى الاندفاع على الاطلاع على أن أكون الحمد لله أن الله أعطاني الصحة، أعطاني اليدين وأمتلك القدرات، فهذا يدفعني نحو الانطلاق عندما أجد المعوق الذي هو معاق يتصرف بهذه القوة بهذه الاندفاعية، فهذا يدفعك أنت السليم على أن تعطي، على أن تبذل، على أن تجتهد حتى تصبح مقدرا لنعمة الله، أن توظف نعم الله فيما أمر الله سبحانه وتعالى بهذا.
الإعاقة هل تحد من العمل أو النشاط؟
أول شيء من أن نقول الإعاقة هي من نوع من الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الإعاقة أنا معي ضمور عضلات مترقي ومرضي متطور، ولكن الإعاقة ما منعتني أنه أحصل على إجازة بالحقوق جامعة دمشق سنة 92، وأسست الجمعية، ساهمت بتأسيس الجمعية السكنية للمعوقين، أطلقنا فكرة إنشاء جمعية خيرية لمساعدة خاصة بالنساء المعاقات، وهلأ هي قيد الإشهار، إن شاء الله شهر أو شهرين إن شاء الله تطلع للوجود. أنا كل يوم عندي مراجعة دوائر دولة، بحب أنا تابعهم بإيدي، ولكن بيجيوا أنا باستعان بزملائي لي متطوعين بيساعدوني. فأنا مثلا أنا ساكن بأول فني، فبنزل على 4-5 درجات لوصل عند العرباية، بستنى حدا ليجي يحطني على العرباية، بوصل عندها التاكسي، شوفير التاكسي، ناس بيوقف ناس ما بيوقف، بس الحمد لله. وبستعان أوقات من مرة، ساعدونا يا شباب، نزلوني على السيارة، طلعوني على السيارة، حتى بالوزارات والمؤسسات كمان إذا ما كان معي حدا من الشباب، أهل الخير كتار الحمد لله، فبيساعدونا ونقدر نتغلب على الإعاقة.
لنبدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صدق الله العظيم. طبعا من البديهي أن الله إذا أخذ شيئا من إنسان عوضه بشيء آخر. فلله الحمد أن الله قد أخذ منا بصائرنا وعوضنا أو أخذ أبصارنا وعوضنا ببصائرنا.
أستاذ يعني السؤال أيضا كيف نتعامل مع الناس، كيف يعني ما هي لغة التواصل بشكل دائم بيناتهم؟ هل تشعر بشيء من التضايق أحيانا؟ حبذا أن نتحدث عن هذا الجانب.
طبعا هناك مبدأ يقول احترم تحترم وكما تحب أن تعامل تعامل. فنحن كمكفوفين أو كأصحاب ذوي احتياجات خاصة يجب أولا أن نراعي أنفسنا في المجتمع، أن نتعامل مع الناس بطريقة سلسة ومرنة لكي نستطيع من جذب الآخرين وكسب احترامهم لنا. لا يخلو الأمر من بعض المضايقات لأننا نتعامل مع أمزجة مختلفة ونفسيات مختلفة وحتى عقول مختلفة.
أول شيء نشكر رب العالمين إنه الله سبحانه وتعالى يعني منحنا، وننظر إله إنه نحن شلون فينا نفعل الإمكانيات الموجودة عنده. ممكن يكون هو إذا معاق مثلا في العينين ممكن يستعمل الأيدي، إذا كان معاق مثلا في الأيدي ممكن يستعمل مثلا اللسان، إذا كان معاق مثلا في اللسان ممكن يستعمل الأرجل. نحن ممكن نحن نساعده، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يعني ممكن مهما كان يكون لابد أن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرج، فنحن من نفعل هذا المخرج، من فعل هذه الطاقة إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني يزهر مثمرة إن شاء الله.
أنا بمارس لعبت الشطرنج، بقرأ بالإنجليزي، عندي شغف بالمطالعة كتير، بحاول أكتب هيك مقالات أو تعليقات شو بيخص المعوقين. حاول أول شيء بيطلع يعني مشان قانون معوقين.
متزوج؟
لا والله عازب، إن شاء الله ناوي الزواج.
في الحقيقة أنا أتابع الصحف من خلال الإذاعة والتلفزيون، أقرأ الكتب بطريقة برايل كما ذكرت لك سابقا. أما كيفية التعامل، أنا كيف أتعامل مع الصحافة كوني مراسلا لأربع مجلات؟ طبعا أنا أعمل مع كل هذه المجلات والصحف بطريقة خاصة لي أنا، هي طريقة التسجيل. طبعا عندما أحضر أي مؤتمر أو أي ندوة أو ورشة عمل أو حتى احتفال أو حتى عندما أريد إجراء أي حوار صحفي فأعتمد آلة التسجيل، ومن ثم هناك زميلات أو زملاء يفرغون هذه المادة وأنا أصيغها أيضا، أعيد صياغتها بقالب صحفي مشوق للقارئ.
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الآن نعود وإياكم إلى ضيفنا والشباب هنا. دكتور محمد حياكم الله مرة أخرى.
الله أحفظكم بارك الله فيك.
الإعاقة والمعوقات، نحن نعلم دكتور محمد أن لكل إنسان أهداف يسعى إلى تحقيقها في الحياة، وله دور فطري لا بد أن يقوم به، فضلا عن الأدوار التي يفعلها الإنسان وهو مختارا ويخطط لها ويرتب لها. قد يتيسر للإنسان صغيرا كان أم كبيرا أن يقوم بهذا الدور بسلاسة ويسر، وقد تعوقه بعض المعوقات. نريد من فضلتكم أولا طرح يعني نستهل به هذه الحلقة بالطريقة التي ترونها. بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم من أصل واحد، من أب واحد وأم واحدة، لكنه سبحانه جعلهم يتفاوتون في قدراتهم ومهاراتهم. هذه القدرات والمهارات بعضها أعطاها الله تعالى للإنسان ابتداء منذ أن خرج من بطن أمه، وبعضها قد يكتسبها الإنسان يوفقه الله لاكتسابها بعدما يحيا. يعني مثلا لو إنسان رزقه الله تعالى طولا مثلا وصلابة في عظامه وقوة في جسده،
نعم،
هذا ما نقول أنك سعيت إلى هذا الطول عبر مهارات معينة مارستها،
نعم،
مثلا. أما مثلا لو قال الإنسان لا أنا عندي قدرة على الكتابة، خطي جميل، عندي قدرة على الرسم، عندي قدرة على حل المشاكل الشخصية التي عند الناس مثلا،
نعم،
عندي قدرات في الإنترنت الكمبيوتر إلى غيره،
نعم،
في كثير من الأحيان قد تكون هذه قدرات وفقه الله تعالى إلى اكتسابها. كل الناس يا شيخ، ولعل الشباب يوافقوني والأخوة والأخوات أيضا من خلال التلفزيون، كل الناس يسعون دائما إلى أن يصلوا إلى القمة،
نعم.
ما في واحد إلا وده يكون قمة فيما يتعلق بالطب أو فيما يتعلق بالهندسة، فيما يتعلق بالذكاء، فيما يتعلق بمحبة الناس له، يسعى إلى النجاح في وظيفته، يسعى إلى النجاح مع زوجته وأولاده، مع أمه وأبيه وإخوانه، يسعى إلى النجاح مع جيرانه، يحاول دائما أن يكون ناجحا في التعامل حتى مع الأشياء التي يملكها. في تعامله مع سيارته مثلا، ما يريد أن يتعامل تعاملا سيئا يؤدي بالسيارة إلى حادث أو يؤدي بها إلى تعطل أو تغير في بعض أمورها أو نحو ذلك. لكنك إذا تأملت وجدت أن هذه القمم لم يصل إليها إلا نخبة معينة من الناس، بينما الآخرون قعدت بهم السبل.
نعم.
مثل مرة من المرات جلست مع واحد من الشيبان الكبار، عمره قبل قرابة 6 و7 سنوات، كان عمره قرابة 80، فذكرت عنده أحد كبار العلماء، فقال الله المستعان، وكان ذاك العالم الذي ذكرته عالم يعني قد أطبقت الأرض على قبوله وعلى سماع رأيه وفتواه وقراءة كتبه. فلما ذكرت له العالم قال الله المستعان، تصدق يا شيخ محمد؟ قلت نعم. قال هذا الشيخ كنت أنا وإياه ندرس عند الشيخ فلان قبل 50 سنة في مسجد واحد.
الله،
هو الآن يقول هذا الكلام على سبيل الافتخار.
نعم.
بينما أعده على سبيل التذليل لنفسه الصراحة.
صحيح.
كدت أن أقول له لولا أدبي معه، كدت أن أقول لماذا لم تصبح رجلا
مثله،
وتصبح عالما مثله. المشكلة أن ذاك الشيخ يعني كما قال كابدت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرة وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يعني كثير من الناس يود أنه لما يرى خطيبا يهز أعواد المنابر يقول يا أخي ما شاء الله يا ليتني مثله، يرى طبيبا جيدا، يرى شخصا ناجحا في مجتمعه إذا دخل عرف كيف يتعامل معهم ويتبسم في وجوههم، إذا دخل إلى بقالة فإذا البائع يحبه، إذا الزبائن يحبونه، إلى غير جيرانه يحبونه، أحيانا تتمنى تصبح مثله. طيب ما الذي يمنعك أن تصبح مثله؟
أن تباشر يعني فعل الأسباب توصلك إلى
أحيانا نحن يا شيخ نضع عوائق بيننا وبين الوصول إلى النجاح.
نعم.
النجاح في وظائفنا، النجاح في ابتكاراتنا، النجاح في ذكائنا، النجاح في تطوير قدراتنا ومهاراتنا. هذه المعوقات متنوعة، منها معوقات نفسية، معوقات أحيانا لا يملك الإنسان أن يدفعها عن نفسه. وقد يذكر الشباب بعض الأمثلة عليها. يعني كيف يستطيع الإنسان أن يتعدى هذه المعوقات في سبيل أن يصل إلى النجاح الذي ينشده؟
جميل، شكرا دكتور محمد يعني على هذا الطرح، وطبعا عندنا محاور كثيرة ستجلي كثير من الأسئلة التي تتبادر إلى الأذهان.
رائج.
طبعا نكرر أن نحن خطابنا هنا موجه إلى شباب وشابات الأمة الإسلامية في محاولة للتعامل مع الإشكالات التي تعوقهم هم.
جميل.
دكتور محمد، دعنا نلتفت إلى الشباب الموجودين معنا ونرحب بهم مرة أخرى. أهلا وسهلا شباب، حياكم الله. نحن الآن كما سمعنا من الدكتور محمد مسألة المعوقات ومسألة أنها أحيانا ربما تكون ذاتية بحيث الإنسان تقعد به يعني همته وتكون عائق دون وصوله إلى مستوى معين يحبه ويريده. نحن الآن باعتباركم أنتم شريحة من شرائح شباب الأمة، يعني نريد أن نسألكم مباشرة، يعني هل تحملون في أذهانكم أنتم الآن يعني آمالا وفي الوصول إلى مستويات معينة فيما أنتم مقبلون عليه كل في شأنه، أم أن الأمر الإنسان يجعله هكذا يعني يتركه يمر هكذا دون تفكير، ما في آمال ما في أهداف؟ نريد أن نسمع منكم حول هذا الموضوع. من جاهز يحدثنا؟ تفضل.
لا شك أن كل شاب لديه من الطموحات والآمال الكثيرة، وكل إنسان يقعد عن طلب المجد وطلب العلا لا شك أن لديه خلل، ولكن الشيء الملاحظ بين الشباب أن هناك إما نظرة احتقار وتحجيم للنفس أو هناك كسل وتواكل، ويظن الإنسان بأنه سيصل إلى درجة معينة من العلم أو المكانة دون أي عمل، ولكن كل إنسان في الغالب يطمح إلى منزلة رفيعة، ولكن لا بد بشيء من العمل كما أسلف الدكتور محمد. وشكرا.
جميل، العفو. يلا حدثونا عن آمالكم أنتم، يعني طموحاتكم. هل يعني واحد منكم مثلا ممن له هدف معين يريد أن يصل إليه إلى مستوى معين من في ما هو سائر فيه في الطريق، هل في أحد منكم راسم يعني لنفسه خطة بهذا المعنى؟ اللي عنده يتفضل. في أحد يرغب يتكلم؟ كلكم مالكم أهداف؟ كل الحاضرين؟
أنا أرغب أتكلم.
تفضل دكتور محمد.
يعني على اعتباري شاب من الشباب.
أهلا وسهلا بك.
يعني الأشياء التي يريد أن يصل إليها الإنسان متعددة كثيرة، ما في واحد إلا وده أن يكون له أثر مثلا في مجتمع، يعني لا يريد أن يكون صفرا على الشمال مثلا. لماذا فلان يؤثر في مجتمعه بقدرته على إصلاح المتخاصمين، إصلاح ذات البين مثلا؟ لماذا فلان الآخر تحبه أمه وأبوه حبا كبيرا بينما أنا أمي وأبوي قد لا يلتفتون إلي مثلا؟ لماذا مثلا فلان ناجح مع جيرانه ويستطيع أن ينصحهم، يستطيع أن يخدمهم، أن يحسن إليهم، بينما أنا لم أنجح مع جيراني مثلا؟ لماذا فلان يستطيع أن ينجح في تجارته؟ جميل. وكل يوم عنده فكرة تجارية. جميل. وأفكار أحيانا يمكن أن أحصل عليها أنا أيضا. لكنني مع ذلك لم أستطع الحصول عليها إلى الآن. المعوقات التي قد تعيقني أنا أو تعيق أيضا الشباب عن الوصول إلى هذه الغاية والصعود إلى هذه القمة كثيرة. لكني سأذكر منها نوعين. في بعض المعوقات يا شيخ وجدت مع الإنسان لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه. يعني أعطيك مثال، لو أن إنسانا ولد وهو مشلول مقطوع الرجلين مثلا، لا نستطيع أن نقول له لا بد أن تشارك مثلا في سباق الماراثون مثلا، أو تأخذ جائزة الدولة الكبرى في سباق الدراجات مثلا. لا يستطيع ذلك أصلا، المعوق ما يستطيع هو أن يغير،
لا يملك أن يدفع عن نفسه.
الأبكم لا نلومه لماذا لا تكون خطيبة جمعة مثلا. الأصم لا نلومه لماذا لم تسمع القرآن وتبكي مثلا ونحو ذلك. الأعمى لا نلومه لماذا لم تصبح رساما. فهناك بعض الأشياء هي أصلا معوقات وجدت مع الإنسان من حياته ومن أصل خلقته، فما فيه إلا أن يسأل الله تعالى أن يأجره على هذا البلاء الذي قد نزل به. لكن الذي نلومه هو بعض الأشياء، المهارات التي عند الإنسان التي يستطيع أن ينميها لكنه مع ذلك قعد عن تنميتها. يعني أنا أعطيك مثال، الناس عموما في قوة الذكاء متقاربين جدا. يعني لا يوجد هناك شخص 100% ذكاء وشخص صفر إلا أن يكون مجنونا. في غالب الأحيان إن كان هذا 100% فالناس قريبين منه، بدليل أنهم يفهمون كلامه إذا تكلم، يفهمون عباراته، يقرؤون كتبه ويستوعبون ما يقرأ ما يقرؤون في غالب الأحيان. لكن المشكلة قعود كثير من الناس عن تطوير قدراتهم. جميل. وركونهم أحيانا إلى المعوقات التي تحول بينهم وبين الوصول إلى النجاح. يعني مثلا من الناس من يبحث دائما عن شماعة ليعلق عليها أخطاءه. مثلا إذا قلت له لماذا يا أخي لا تشارك في المدرسة عندك، افرض ان الشاب مثلا في الثانوية، لماذا لا تشارك في المدرسة في الإذاعة حيث انك تصبح مؤثر ويصبح عندك مهارة في الإلقاء وعندك جرأة في يبدأ يبحث عن معوقات لأنه نفسه تقعد وليس عنده همة. فيقول أصلا هم ما يختارون إلا طلبة معينين، أصلا اللي ماسك الإذاعة، المدرس اللي ماسك الإذاعة ما يدخل إلا أبناء عمه وأبناء خاله، أنا أصلا ما حد يقبلني، أنا أصلا أخشى. ويبدأ يضع معوقات أحيانا غير موجودة
وهمية.
أخشى أني أفشل، لماذا لا تدخل الجامعة؟ يا أخي أخشى أني أرسب في المواد، أخشى أن يكثروا علي شراء المذكرات. طيب لماذا لا تتزوج؟ أخشى يا أخي إذا تزوجت ثم جاءني أولاد أن يمرض أولادي ولا أجد لهم مستشفى أعالجهم. سبحان الله. طيب أنت إذا أصبحت تبني لنفسك معوقات لم توضع أمامك، في غالب الأحيان لن تستطيع أن تصل إلى القمة أبدا.
جميل. نحن طبعا الآن أنت تلمح دكتور محمد إلى أنواع المعوقات في بداية حديثك، وسنقف معها يعني وقفة مناسبة، لكن ما زلت الحقيقة نرغب في أن يشارك معنا الشباب في الاستوديو، لأن الشباب هم المقصودون بهذا البرنامج وأنتم تمثلون الشباب، وربما يغضب عليكم إخوانكم إذا ما رأوا منكم مشاركات. على أي حال أنا سأترك الحرية لكم الآن على ضوء ما سمعنا من الدكتور محمد من حديث فيما مر الآن، من لديه مداخلة أو تعليق أو حتى استفسار تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
مثل ما تفضل الشيخ عم يحكي على أنه المشاكل، يعني مشاكل الشباب المتعددة، يعني أي شاب يعني له مجموعة من المشاكل والمعوقات. من المعوقات مثلا اللي بتواجهه للشاب أنه يفكر يتوقع ب الله
نعم
يتوقع انه يعجز احيانا عن بعض الاشياء مثلا،
ايوه انه مثلا بده يقدم بكالوريا مثلا، لو افترضنا انه بده يقدم مثلا البكالوريا يقدمها مثلا اول مره يفشل، فبصير عند الطالب
ردة فعل
خوف، ايوه او ردة فعل، فبصير بخاف وما عاد بيقدمها مره ثانيه وبيفشل يعني من البكالوريا، يعني هي مستقبله بتكون
يصبح هذا معوق له. أيوة. جميل، شكرا لك، تفضل تفضل. جميل.
الواحد إذا كان عنده هدف رح تواجهه كثير من المعوقات. أي معوقات لما تكون الأهل والأقارب أو بتكون الأصدقاء اللي معه بالمدرسة أو بأي مكان آخر، الواحد اللي يتجاوز هاي المعوقات لازم أهم شيء إنه يكتم الهدف اللي هو بده يوصله، ما يحكي هالهدف. مثلا إذا حكى هذا الهدف ممكن أصدقائه يكيدوا له، يحسدوه كذا، مثلا يقولوا له أنه أنت مستحيل توصل لهذا الهدف، أم هو بتتصبط فهمته، بصير عنده خوف من يبدأ هاي الخطوة.
شكرا، بارك الله فيك. هذا رأي آخر أيضا، نسمع كمان رأي من الشباب من هنا. يلا شباب تفضلوا، في أحد عنده رأي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الأسرة بشكل خاص تتحمل مسؤولية كبيرة في تأهيل الابن أو البنت لتخطي المعوقات، يعني فرق ما بين أسرة تشجع أبنائها على استغلال مواهبهم والاستفادة منها وتخطي المعوقات، وبين أسرة تحطم الابن أو لا ترعى المواهب التي يكتسبها أو لديه يعني.
جميل جميل، شكرا لك يا دكتور محمد. نحن الآن استمعنا إلى مجموعة من آراء الشباب، وأنا ما أدري لفت نظري رأي الابن هنا وهو يقول إنه لازم تتكتم على أهدافك، وحتى لا يعني يظهر من يعيقك إما من باب الحسد أو من باب كذا، ما أدري يعني إيش تعليقك على ما سمعنا.
يمكن يظن أحيانا بعض الأصحاب يكون همتهم دنية، مثل أحيانا لو واحد يصعد جبل في مسابقة لصعود جبل، فتجد بعض الناس إذا لم يستطع أنه يصل إلى هذا المستوى اللي وصل إليه غيره يبدأ ينزله معه، مثل اللي أحيانا يتسابقون أحيانا في السباحة، تجد بعضهم لأنه يعلم أني لن أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه فلان، يحاول أنه يضايقه، يحاول أنه يلف عليه أثناء السباحة أو نحو ذلك، قل مثل سباق السيارات، مثل غيره من الأمور، مثل لعب الكرة. لماذا بعضهم إذا انفرد بالكرة أقبل إليه بعضهم يضع رجله تحته واللي يمسك،
لكن هذا مفهوم دكتور محمد خطير. يعني هل معنى هذا أننا الآن ندعو شباب وشابات الأمة إلى أن يخفي كل منهم أهدافه وآماله وكل واحد يعمل في السر؟ هل هذا يعني مطلب؟
لا أنا ما أوافق على هذا طبعا. بالعكس، أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يخفي. يعني أنا مثلا أريد أن من أهدافي أني أفتح محل تجاري، لا أستطيع أني أخفي، أروح بالليل وأشتغل وبعدين بالنهار
لا بد من أن يكون ظاهرا.
لا، في بعض الأشياء، لكن ممكن واحد هدف عنده أنه يحفظ القرآن، ممكن ما حد يدري، من باب أيضا إخلاص لله. لكن أنا قد لا أوافق على مسألة يعني التكتيم الشديد وكأني سأفعل جريمة. لا، بل يا جماعة أنا مسجل في الكلية الفلانية وأريد أني أصبح كذا، أو مثلا عندي فكرة تجارية أو عندي شيء معين مع فلان، المسألة فيها يعني الأمر فيها سهل. لكن الذي لفت نظري وجود بعض الناس أحيانا الذين يقعدون الإنسان عن أن يصبح يعني له همة يستطيع بها أن يصل إلى القمة. هناك ناس يقعدونه، ينبغي أن لا يخالطهم. السلف يسمونهم بالبطالين.
هذا نتفق معك.
أي نعم، يقول احذر من مصاحبة البطالين لأنهم يفسدون عليك. أعطيك مثالا على ذلك. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عباس: كنت غلاما عمري 13 سنة، غلام لا يزال صغيرا. يقول: فقلت لغلام نحوي من الأنصار، جاء إلى غلام في مثل سنه من الأنصار، قلت: قد فاتنا أن نطلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك أن نطلب العلم الموجود عند الصحابة؟ عند أبي بكر، عمر، عثمان. تدري النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى أحد، إلى بدر، إلى تبوك، إلى فتح مكة، يجلس أحيانا 3 أشهر، شهر ونص، شهرين. احنا لسنا معه، ففاتنا علم كثير. إيش رأيك نذهب عند أبي بكر؟ إيش حفظت من يا عمر، يا عثمان، يا علي؟ فقال له ذلك الغلام، شوف تفاوت الهمة والتكبير المعوقات. قال: طيب وبعدين يا ابن عباس؟ قال: بعدين نصبح علماء. علماء، يعني احنا لسه صغار، ابو بكر كبير عمره فوق 60، عمر فوق 50، حتى نصبح علماء. قال: تريد ان تصبح عالما وفي الناس ابو بكر وعمر وعثمان، هذول العلماء، انت وجه عالم انت
وهو صغير،
اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا او نجارا. او ذهب ابن عباس يطلب العلم، وذهب ذلك الرجل يتعلم صنعة، وكل واحد مضى وقته على مثل ذلك. ذلك الرجل كبر المعوق أن يصبح عالما كبيرا، لكن ممكن أصير خياط ولا حداد. لكن ابن عباس يختلف أمره. ابن عباس لا زال في طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا عظيما. يقول عن نفسه رضي الله عنه بعدما كبر، يقول: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولماذا نزلت وما معناها. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لضربت أكبادها إليه. شوف من شدة العلم الذي يتفجر منه في طلب
والطموح.
العلم. ويقول بعض أصحابه، يقول: أقبلت مرة إلى بيت ابن عباس فإذا الطرق إلى بيته مسددة، أبغى أدخل إلا الناس سادين الطرق. قلت: إيش المسألة، جنازة ولا عرس ولا إيش الحاصل؟ يقول: فتخلصت من بينهم حتى دخلت على ابن عباس. قلت: يا ابن عباس، ما هؤلاء؟ رضي الله عنه قال: هؤلاء طلاب العلم عمره 35 سنة. هؤلاء طلاب العلم جاءوا من اليمن، من الشام، من مصر، من كل مكان. طيب قد أحرقته الشمس، أخرج إليهم. قال: إني فاعل. يا غلام هيئ لي وضوءا. هيئ له ماء وتوضأ وجلس في فناء الدار. طيب كيف بيتعامل مع المئات الموجودين برا وربما آلاف؟ قال: يا غلام أخرج إليهم فقل لهم من كان يريد أن يسأل عن القرآن وتفسيره وأسباب النزول فليدخل. صرخ بهم الغلام فدخلت فئام ملأوا عليه فناء منزله، هذا يسأل في آية في سورة النساء، وهذا عن سبب نزول كذا، وهذا عن معنى كذا، وهذا كيف تقرأ كذا. أجابهم جميعا وخرجوا. ثم خرج الغلام، من كان يريد أن يسأل عن الحديث يدخل، فدخلوا ثم خرجوا ثم خرج. من كان يريد أن يسأل عن الفقه والأحكام، من كان يريد أن يسأل عن الشعر، من كان يريد أن يسأل عن التاريخ والغزوات، من كان يريد أن يسأل عن اللغة وصريحها ومجازها. يقول فما أدري، هذا يعني رجل يتفجر علما وكل واحد يضرب به بسهم من جهة والرجل يتلقاه. يقول هذا الرجل، يقول فوالله لو أن قريشا جعلت مجلس ابن عباس هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك.
الله أكبر.
فكان صاحبه يا شيخ الأول
نعم
اللي خياط ونجار كان يمر بابن عباس وهو طالع للدكان، وابن عباس حوله الناس، هذا يقبل رأسه وهذا يعطيه هدية وهذا يمشي وراءه وهذا يمسك دابته وهذا رجل ملك.
نعم.
فكان يمر بابن عباس ويقول آه يا ابن عباس والله لقد كنت أفقه مني، لأني أنا كبرت المعوقات.
نعم، كبرت المعوقات.
إيه نعم. ولم أستعن بالله عز وجل وألقي أمري إلى الله سبحانه وتعالى، كبرت هذا الأمر أمامي. فأنا أقول للأخوة جميعا والأخوات الذين معنا أيضا والأخوة اللي يشاهدوننا،
نعم،
يعني ينبغي يا جماعة الإنسان يكون عنده همة.
صحيح.
ومثل ما قال المثل، يعني أنت على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائج.
نعم.
أنت عليك أنك تبذل، مثل ما قال الله إن عليك إلا البلاغ.
نعم.
والله بصير بالعباد.
سبحانه وتعالى.
يا أخي لو النبي صلى الله عليه وسلم كبر المعوقات كان ما أسلم أحد
صلى الله عليه
واحد يدعو إلى دين والأم والعالم الكون كله، يعني إلا ما رحم الله تعالى.
نعم.
كلهم يعارضونه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ثابتا عليه.
دكتور محمد نشكرك يعني على هذه الاستفاضة، وسنستأذنك ومشاهدين الكرام للحظات استراحة قصيرة، ثم نعود لاستكمال هذا المجلس الشيق مع دكتور محمد العريفي والحاضرين.
يلا يلا يا شباب يا شباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام مع الدكتور محمد العريفي والشباب وأنتم، والتحدي الذي طرحناه اليوم وهو الإعاقة والمعوقة. دكتور محمد، يعني نحن الآن تحدثنا عن الإعاقة والمعوقات ويعني سبحنا قليلا مع هذا الموضوع، لكن بشيء من التفصيل الحقيقة البسيط حتى أنواع المعوقات. نعم، عندنا معوقات كثيرة، يعني في معوقات جسدية وحسية، وفي معوقات يعني معنوية، في معوقات نفسية، ومعوقات اجتماعية، في معوقات تفرضها الظروف، ومعوقات تنبع من البيت أو من الأسرة أو من الشخص. يعني نريد فقط لمحة حول هذا الموضوع إن أذنتم.
المشكلة يا شيخ مسعود بسم الله الرحمن الرحيم، المشكلة أن بعض الناس أحيانا يتخيل وجود هذه المعوقات ويفترض وجودها فيعذب نفسه بذلك.
مشكلة.
مثل ما ذكرنا قبل قليل، واحد يبغى يدخل الجامعة بدل ما يفكر في الشهادة التي سيحصل عليها والمعلومات التي سيكتسبها والعز الذي سيصيبه، يبدأ يفكر في النقاط السوداء. طيب من بيوصلني الجامعة؟ طيب أنا ما عندي أحد يصرف علي. طيب يا أخي أنت توكل على الله عز وجل وادخل بعدين يحلها ألف حلال. واحد بيتزوج بدل ما يفكر في تكوين هذه الأسرة والمتعة مع زوجته والحياة التي سيعيشها، يبدأ يفكر طيب لو طلقتها والفلوس اللي راحت علي، طيب لو حملت وبعدين أسقطت، طيب لو زوجتي مرضت أقدر أتبع بها المستشفى. يا أخي أنت قدم ورب العالمين يوفقك. مثل ما ذكر أن ابن عمر جلس يوما في الحج، يقول فأقبل إليه رجل من اليمن قال يا أبا عبد الرحمن، قال نعم، قال كيف أفعل إذا طفت؟ قال إذا مررت بالحجر فقبله. قال أرأيت إن لم أستطع تقبيله؟ قال فالمسه بيدك وقبل يدك. قال أرأيت إن لم أستطع أن ألمسه بيدي؟ قال فالمسه بأي شيء في يدك. قال أرأيت إن لم يكن في يدي شيء؟ قال فأشر إليه من بعيد. قال أرأيت إن لم أستطع أن أشير؟ قال يا رجل إذا جئت حاجا فتعال وحدك ودع أرأيت في اليمن.
نعم صحيح.
إذا جيت لا تجيب معك معوقات.
فيه نعم، الحقيقة يا دكتور محمد أن فيه من الناس من هو كما تفضل دائما مسلط نظره وفكره على الجوانب السلبية في الموضوع الذي أمامه.
هذه المشكلة صحيح.
وبالتالي تقعد همته، ما يصير عنده طموح. نريد أن نعود إلى الشباب ونرى يعني رأيهم فيما سمعوا من الدكتور محمد. ما رأيكم فيما سمعتم من الدكتور محمد الآن؟ من لديه تعليق أو مداخل أو سؤال حتى؟ ما في أحد عنده سؤال ولا مداخلة، تفضل.
عجبني كلام الدكتور محمد إعجابا جميلا في كون الإنسان ربما أتى بمعوقات كثيرة.
نعم.
يحملها معه قبل الشروع في أي عمل ما.
نعم.
وأتذكر أنني في يوم من الأيام أردت الإقدام على الزواج مرة أخرى، ووضعت في تصوري بأنني ربما لن أجد زوجة صالحة، لن أجد زوجة في مخيلتي كما أرى، لن أجد كذا وكذا. فطال بي الأمر كثيرا، ولكنني عندما أقدمت وتوكلت على الله عز وجل ودعوت الله عز وجل ودعوته في يوم عرفة، رجعت بعد الحج وتيسر أمري في خلال أيام معدودة.
ووجدت أن بعض ما كان في الذهن من المعوقات ليس حقيقيا.
ليس يعني حقيقيا أبدا.
جميل جميل. في تعليق آخر من الشباب. تفضل تفضل.
السلام عليكم. اشتغلت كتير شغلات يعني ما ضل المصلحة ما اشتغلت وبالأخير الله سبحانه وتعالى يسر لي وفتحت محل وبكل بساطة وما في أي تعب ولا مجهود تيسر الأمور وجاني شوية مصاري واشتغل أنا وأخي والحمد لله ومفضل الله. حتى اشتغلت تقريبا أكثر من يعني 5 سنين ما أعد بالشغل أكثر من نهار نهار ونص يبعتني على الغداء أحمل حالي وأمشي.
نعم.
ما أرجع على الشغل. نعم. يصير فرضا ما يعجبني الزلمة ما عجبني الشغيلة ما تعجبني الإجرة ما أرتاح له للشخص. جميل. وبالأخير سبحانه وتعالى الله عز وجل
وصلت إلى 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 عمل ثابت وإلى
وإن شاء الله هلا
شيء جميل ممتاز هذه تجربة حية
وإن شاء الله الآن هلا بدنا إن شاء الله نبني كمان ونفتح إن شاء الله محل ثاني وإذا صحنا كمان بفتح محل أحد من أصدقائي.
جميل.
إذا بده هالشيء كمان ما في مشكلة وأنا بمونه بكل إن شاء الله.
يعطيك العافية شكرا لك. هذه تجربة ناجحة الآن. مين في عنده تعليق؟
هذه دعاية للمحل حقه يا
شيخ. تفضل. لا هو ما ذكر اسم المحل من حقه الحقيقة.
نعم. يعطيك العافية
شيخ.
أي شيء يعني أي مشكلة بتواجه الشباب إلى معوقات يعني مو معقول نتجاهل نحن المعوقات.
لا لا
بده يصير مشكلة إذا تجاهلناها كمان. جميل. المعوقات.
جميل يعني الآن هذا شكرا لك يلفت نظرنا الابن إلى محور كنا سنأتي عليه. المعوقات موجودة. نحن الآن لا نقول للشباب والشابات أنه لا يوجد معوقات بل نقول يوجد معوقات لكن الهدف من بحثنا هذا هو كيف يمكن التغلب على هذه المعوقات أولا. ثانيا كيف يمكن أن تبقى هذه المعوقات في نصابها الصحيح ما تكبر في الذهن حتى تقعد بالإنسان عن مراده وعن طموحاته. فالآن نريد أن إذا أذنت دكتور محمد دعنا ننتقل من يعني يعني من المعوقات إلى الإعاقة وهي مثال حي على أن المعوقات حتى ولو كانت إعاقة في الذات يمكن أن تحديها يعني مع أنه هنا الصعوبة. فهل تذكر من هذا نماذج أو لك في هذا
تنبيه؟ ممتاز. عجبني كلامك قولك في البداية قبل أن أضرب لك الأمثلة يا شيخ ليوقف بس بسيطة على مسألة حجم المعوقات. يعني أنت إذا تأملت في أحوال الناس في جميع الأشياء التي يريدون أن يقدموا عليها تجد.
نعم.
أنهم هم أنفسهم أحيانا.
نعم.
يعطون لهذه المعوقات حجما ليس لها.
صحيح.
أنا أعطيك مثال على ذلك. أنا الآن لا أريد أن أنظر إلى أحد الشباب مثلا هنا.
نعم.
وأعتبر هذا هو عائق بيني وبين أن أنظر إليه. كلما قربت هذا العائق إلى عيني.
نعم.
سدت عني الغاية التي أنا أنظر إليها.
صحيح.
لكني أنا أمرك أن أصغرها في نفسي.
صحيح.
كذلك لو مثلا امرأة ستتزوج.
نعم.
فجئنا إليها وقالت المرأة لا أريد أن أتزوج. ليش؟ أخاف يظلمني، أخاف يسافر بي بعيد، أخاف يطلقني بعدين، أخاف يقصر علي في النفقة.
نعم.
لو جاءها ناصح وقال لا ليش تكبري المعوقات لا إن شاء الله هذا رجل صالح وغيرك من الحريم تزوجت وتوفقت إلا إن شاء الله سترزقين بأولاد وستعيشين سعيدة سيكون حالك تجد أنه يستطيع أن يكسر هذه المعوقات.
صحيح.
عنها.
صحيح.
مثل أحد الناس مرة من المرات كان عنده ذريته بنات قرابة 7 أو 8 بنات.
نعم.
فحملت زوجته وذهب بها إلى المستشفى وهددها قال ترى والله العظيم إن جبتي بنت لا أتركها في المستشفى وأتركك معها وأطلقك وأفعل وأفعل. ولدت المرأة. فلما يعني ولدت بنتا تاسعة.
نعم.
فأخبرت الطبيب بذلك وبكت قالت والله أنا الآن مطلقة وبنتي ستبقى معي.
نعم.
فقال لا خلي الموضوع علي. اتصل على الزوج وقال أبشر تعال نخبرك بما جاءك. جاء الرجل وهو ما يدري فقال أبشرك قد رزقت بولد. قال الله أكبر الحمد لله جاني ولد بعد 8 بنات. قال لكن هذا الولد يعني رجل موجودة ورجل غير موجودة معليش هذا عاد اللي عطاك الله.
نعم.
وعنده عور في إحدى عينيه ما يرى بها أيضا لم يكتمل خلقتها وعنده ضمور في الدماغ أيضا ويبدو أن عنده عدة ثقوب في القلب وعنده أيضا ضمور في اليدين وعنده وبدأ يذكر له أشياء حتى جعل الرجل ينتفض. قال طيب دكتور يعني ما في علاج؟ قال لا هذه الأشياء كلها ما لها علاج لكن أحسن هذا ولد غيرك يأتي بنات. قال يا أخي يا ليت جايني بنت ولا جاني هذا. قال طيب عندنا لك بنت حلوة وجميلة وخلقتها كاملة ومن أجمل خلق الله إيش رأيك تأخذها بدل الولد؟ قال ها لكن أهلها ما يزعلون يعني صدق الرجال ما يأخذ بنت الناس. فقال له إذن أبشرك ترى الذي جاءك بنت من أحسن الخلق لكن آمن بما رزقك الله إلى غير ذلك. فأحيانا نملك أن نصغر هذه المعوقات وهذه المصائب على الناس إذا أردنا. كنت طلبت مني بعض الأمثلة أذكر مرة من المرات اتصل بأحد الإخوة يعمل مترجما للصم في أحد المعاهد. فقال يا شيخ محمد إيش رأيك أحضر لك بعض الصم ليلقوا كلمة في المسجد. طبعا أصم سيلقي كلمة أنا أفهم أنه يقصد أنه يشير بيده وصاحبنا يترجم. قلت طيب خلنا نجدد على جماعة المسجد. فأقبل إلي صاحبي معه اثنان، أحدهم عن يمينه والثاني عن يساره. الذي عن يمينه يمشي بنفسه، يرى الطريق ويمشي. الذي عن يساره قد أمسكه بيده، وكان الاتفاق أن يحضر صم، يعني ما يسمعون ولا يتكلموا بالطبع. فلما أقبلوا إلي، أقبلت إلى صاحبي، سلمت عليه، ثم سلمت عن الذي عن يمينه، ومددت يدي للذي عن يساره، فلم يمد يده. فتعجبت، قلت السلام عليكم، فلم يتحرك. فالتفت إلي صاحبي، قال يا شيخ، هذا الأخ فايز لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى.
الله أكبر.
يعني لو يجلس في مكان وتنفجر الدنيا حوله يمكن يحس بالاهتزاز، لكن ما يدري إيش اللي حاصل. لو يدخل واحد ويقتل اللي عنده ما يدري عن شيء.
الله أكبر.
فقلت هذا بيلقي كلمة، عاد هو ما يسمع هذاك، فأخذت راحتي. قلت الآن بيلقي كلمة، قال المهم أنا أدبر الموضوع، ما عليك. دخلنا المسجد، والأول أشار بعدة إشارات، فهم الناس بعضهم فهم مراده، وترجمنا صاحبنا ما يريد. المشكلة في الثاني. فلما بدأ الثاني يريد أن يلقي إلى الناس كلمته، أنا كنت أفكر أقول يا جماعة هذا بالله الآن كيف سيلقي الكلمة؟ إن قلنا سيلقيها بالإشارات، ما هو أعمى لم يتعلم لغة الإشارة، سيلقيها بالكلام، هو أبكم لا يتكلم ولا يسمع. فإذا به يلقي الكلمة عن طريق اللمس، يرفع يديه هكذا، وصاحبنا المترجم يضع يده بين يدي صاحبنا، ثم يبدأ يلمس لمسات معينة ويضرب ضربات هكذا، بينهما رموز.
الله أكبر.
ثم يبين لنا صاحبنا ما قال هذا الرجل.
الله.
تكلم عن نعمة السمع والبصر.
الله أكبر.
وأنه يتمنى لو أنه يستطيع أن يعني يسمع حتى يسمع القرآن.
الله الله.
لو يستطيع أن يتكلم حتى يدعو إلى الله. فإذا بهذا الشاب من أنشط الناس في إلقاء الكلمات وتقديم النصائح، وتعجبت سبحان الله غاية العجب منه. ويتعب صاحبنا المترجم كل مرة يأخذ مكان، يقول اذهب بي لكذا، افعل لكذا، أريد أن ألقي
عنده
كذا.
مشاريع،
عنده مشاريع وعايش حياته.
الله
يا شيخ، بعدين يمزح ويضحك،
ما شاء الله.
يعني تخيل وأنا أمشي مع ما دريت اللي حط يده هنا وبدأ يدغدغني ويضحك. يعني رجل عايش حياته. ما جلس لأجل هذا المعوق. وقال لا أسمع ولا أبصر ولا أتكلم، وجلس مكانه. النكتة أنهم لما ذهبوا هذه على سبيل الطرفة، الشباب في المسجد كانوا قد جهزوا لهم هدايا، يعطونها عادة لمن يلقي عندنا كلمات، هدايا مغلفة بشكل لطيف. فلما ذهبوا اتصل بي صاحبي، قال يا شيخ محمد بالله ما هذه الهدايا؟ قلت هذا أقل من قدركم، ظننت أنه تواضعا منه. قال لا لا، بس تدري ماذا أعطيتمونا؟ الآن هؤلاء صم ما يسمعون. فإذا الشباب قد أعطوهم مجموعة أشرطة إسلامية جميلة،
يسمعوا ولا يسمع.
هدية لهم، هم أصلا لا يسمعون.
هذا المثال يا دكتور محمد يدل على أن هناك يعني لتذليل العقبات آلية. صحيح. الآن هذا الذي يعني سبحان الله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم.
صحيح.
وليس فقط قائم بشأن نفسه، يعني مثل هذا لو قام بشأن نفسه لكفانا نحن.
صحيح.
إنه ما يحتاج أحد وكذا.
صحيح.
هذا الآن يحمل هم أمة ودعوة ويريد أن يصلح في المجتمع، له دور. كيف استطاع هذا أن يصل إلى هذا القدر من العطاء؟ معناه فيه إيش؟ همة، تصميم. أيضا معنى هذا أن الله عز وجل جعل هناك أمامنا قدر، يعني آليات لتجاوز عقباتنا إذا نحن جميل. فعلناها.
جميل ممتاز.
أليس كذلك؟
هو يا شيخ مسعود يعني عنده قدرات.
نعم.
عنده قدرات، يقدر يرفع رجله، يقدر ينزلها، يقدر. كل واحد عنده قدرات. يعني قدرات. إذا القدرات 1000 قدرة، قد يعطي الله تعالى هذا 500، يعطي هذا 400، يعطي هذا 200.
جميل.
أنا لماذا أنظر دائما إلى من هو أكبر مني قدرات؟
جميل.
أنا أجزم لو أتينا إلى فايز هذا وقلنا له يا فايز سوف نعطيك سمعا وبصرا ولسانا، لكن سوف نأخذ عقلك. لن يوافق. أنا رأيت مئات المجانين في أحد المستشفيات مرة، يعني في قوة في أجسادهم وأصحاء تماما كما تفضلت، لكن ما عندهم عقول. فأنت مطالب إذا تريد أنك تصل إلى النجاح أن تستعمل ما بين يديك من قدرات. ما عندك مال، استعمل قدرات أخرى. عندك مال، استعمل هذا المال معها. ثم ينبغي أن نفهم جميعا، ويفهم معنا الشباب أيضا، أنه ليس مهما أن تجح في كل شيء. ليس مهما. يعني لو تتأمل في الصحابة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أكثر نجاحه في طلب العلم ورواية الحديث. خالد بن وليد رضي الله عنه
في الحروب،
في الحروب ما يتعلق بها. أبو ذر لما قال يا رسول الله أمرني اجعلني أميرا، قال يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة. لكن أبو ذر كان يصلح الخصومات بين الناس، كان رجلا عابدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الخضراء ولا أضلت الغبراء رجلا أصدق لهجة من أبي ذر، ويقول إنه يأتي أمة وحدة يوم القيامة. لاحظ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم
لكنه منعه الأمارة.
يعني فكون الإنسان يستعمل ما عنده من قدرات، هذا أمر يجعله يتجاوز المعوقات ولا ينبغي أن ييأس. ذكروا أن الخليل بن أحمد أقبل إلى بعض مشايخه ليتعلم علم العروض. علم العروض تقطيع الشعر، مستفعله 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 إلى آخره. فتعلمه شهر شهرين ولا استطاع أن يضبطه. فشعر ذلك الشيخ أن الناس يتعلمونه في أسبوع، والخليل بن أحمد عالم من علماء اللغة وقد أكمل شهرين، فأراد أن ينبهه إلى أن هذا قد لا يكون يعني من أسباب نجاحك، شوف لك نجاح آخر.
نعم.
فأقبل وقال تعال يا خليل. قال نعم. قال سأعطيك بيتا وقطعه لي. قال ما هو؟ قال قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، قطعه. قال أقطعه في بيتي.
عرف الرسالة
وأصبح من علماء اللغة في ما يتعلق بالبلاغة والنحو وغير ذلك.
صحيح صحيح. شكرا دكتور محمد. نلتفت مرة ثانية للشباب، سمعنا من الدكتور محمد أول شيء يعني تحليل لهذا الموضوع، موضوع المعوقات وكيف يمكن أن يتغلب عليها الإنسان، وضرب لنا أمثلة أيضا ببعض الإعاقات الشديدة جدا كما سمعنا في المثال. نريد الآن من الشباب تعليق على ما ذكره الدكتور محمد، وقد مثل لنا بأمثلة لأناس كانت لهم إعاقات شديدة جدا وتغلبوا عليها كما سمعنا. فنريد أولا تعليق على ما ذكره الدكتور إذا كان فيه يعني تعليق مداخلة أو سؤال، وأيضا من كان لديه مثال من هذا النوع فليتفضل به. من جاهز منا من الشباب؟ يلا تفضل نسمع منك يا أخي.
ما السبيل إلى تجاوز هذه المعوقات؟ وما وكيف نواجه المعوقات من الطرف الآخر؟ ومن أين اكتسب الشباب الإعاقة والمعوقات؟ فعلى سبيل المثال أنا كنت أريد أحفظ أرغب في حفظ القرآن الكريم في بلاد المغرب.
نعم.
ومعلوم أن في بلاد المغرب نحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، فكان عمري 17 سنة، فقال الوالد القرد، وفيه مثال شائع في بلاد المغرب القرد الكبير لا يرقص، فقال لي لا سبيل إلا حفظ كتاب الله عز وجل، والآن الحمد لله حفظته
حفظته ما شاء الله
في ثلاث قراءات وفي الجمع الكبير والحمد لله.
بارك الله فيك. الله يعني خالفت المثل معناته، استطعت أن تكسر يعني. طيب مين في كمان
كويس
يعني؟ من من الشباب عنده؟ نأخذ من هنا وبعدين نرجع، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حابب أنه المعوقات قد ما كانت كبيرة فهي صغيرة أمام القدرات اللي يمتلك الإنسان. مثلا يعني قصة سيدنا محمد الفاتح، ندش كان في قدامه معوقات يعني، والسفن شو بده يساوي فيها، وهي وحسن رغم ذلك يتغلب عليها ومشى السفن على الجبال يعني، وحسن يفتح القسطنطين الحمد لله.
نعم جميل. شكرا. جميل جميل. يعني يعني أنت الآن عندك قناعة بأنه يمكن للشاب والشابة أن يتحدى القناعات وأن يذللها يعني المعوقات ليس القناعات. تفضل يا ابني.
كما تفضل الشيخ، ينبغي على الإنسان أن لا يتغافل المعوقات، ولكن لا ينبغي أن يجعل هذه الظروف المحيطة به تؤثر على العمل الذي يريد أن يقدم عليه.
نعم.
وقد حدثت عن إحدى الأخوات كانت متزوجة، فتصور هذه الظروف التي تعيش بها، مسؤولية الزواج، وكانت حاملا في الشهر التاسع.
نعم.
ومع ذلك قدمت البكالوريا وكانت من الأوائل.
ما شاء الله.
ودخلت الفرع الذي تريده.
نعم.
بكل بساطة يعني.
جميل جميل. هذا هذا يعني مثال آخر حي على أن بإمكان الإنسان أن يتحدى المعوقات التي تقف أمامه. طيب ناخذ معلش نرجع مره ثانيه هنا ناخذ تعليق اخي. تفضل يا اخي تفضل.
انا ارى اكبر معوق في عصرنا هذا الان التسويف.
تسويف.
التسويف مثلا راينا امام العظيم ابن القيم الجوزي رضي الله عنه عنده كتاب اسمه صيد الخاطر.
نعم.
لما كان يسويف في اللحظه التي يكتب هذا الكتاب ما كتب هذا.
نعم.
ورايت قصه في بلدنا في المغرب بين طلاب العلم.
نعم.
في ندوه، مشاركه في الندوه عندنا هناك، وفي طلاب يتسوفون، كل واحد يقول انا ساشارك غدا ساشارك، وفي طالب يعني بعائقه في اللغه العربيه وهو بربري لا يستطيع ان يحكي كثيرا وهو يشارك حتى اصبح الان كبار المحدثين في حديث.
جميل.
ولسانه طالق. جميل. ما شاء الله في اللغة العربية وفي جميع.
جيد جيد. شكرا شكرا شباب. دكتور محمد يعني ساهم الشباب معنا الآن في ذكر بعض النماذج لمن كانت لديه معوقات واستطاعوا أن يتغلبوا عليها بيسر وسهولة. وأنا واثق دكتور محمد وابنائي هنا أن شباب وشابات الأمة ليسوا جميعا ممن يقف أمام العوائق هذه يعني مكتوف اليدين، كثير منهم يتحدى هذه العوائق والصعاب ويحقق آماله، لكننا نحدث من هم على خلاف ذلك الذين تقعدهم هذه العوائق البسيطة. طيب دكتور محمد، الآن العوائق علمنا أنها موجودة بطبيعة الحال وأن هذه سنة من سنن الله في الناس في الكون، لكن السبل التي يمكن للشاب والشابة من خلالها التغلب على هذه العوائق أو المعوقات؟ دكتور محمد.
طبعا من أهم الأشياء تقدم في أول الحديث بأن الله تعالى وزع الناس وزع النعمة بين الناس، فقد يكون أحيانا عندي من المعوقات ما ليس عندك أو نحو ذلك. ينبغي لمن وسع الله تعالى عليه ولم يكثر أمامه المعوقات لبلوغ النجاح ألا يكون أنانيا، بل أن يكون يحاول أن يساعد الناس الذين عندهم نوع من الإعاقة. يعني مثلا من فرائض الله تعالى التي أوجبها علينا فريضة الزكاة، وذلك لأن المال يمثل بالنسبة إلى بعض الناس عائقا دون الوصول إلى النجاح. شخص يريد يتزوج مثلا، المال عائق بينه وبين ذلك، يريد أن مثلا ينتقل من مكان إلى مكان، يشتري سيارة ونحو ذلك، هذه كلها تعتبر عائق. فيجب على الغني إذ وسع الله تعالى عليه أن يعطي صاحبه. من جعله الله تعالى في منصب يقولون إن المال زكاته إخراج المال الصدقات، وإن المناصب زكاتها الشفاعة للضعفاء والمساكين. كذلك من جعله الله تعالى مثلا مديرا لمستشفى أو طبيبا فيه أو مهندسا في شركة مثلا أو عندها أي نوع من أنواع المنصب، ينبغي عليه أن يحاول أن يساعد الناس الذين لم يصلوا إلى ما وصل إليه هو من هذا الشرف أو المكانة. هذا أمر ثاني. من الأمور المهمة أيضا، ينبغي على من لم يجعل الله تعالى أمامه معوقات ألا يحتقر غيره وألا يكثر المعوقات أمامهم. يعني مثلا واحد جاء وفتح محل تجاري، لو جاء شخص واستشاره قال إيش رأيك أنا ودي أفتح مثل محلك، لا ينبغي أن يقول لا والله التعب شديد، بيتعبونك في البلدية وفي الشرطة، لازم تأخذ إذن، وبعدين لازم يكون لك علاقات بوزارة كذا، ولازم يأتي لك كذا، وبعدين ترى مشاكل. أنا ما أنصحك بهذا،
يصعب عليه الموضوع.
أحسنت، ويكبر المعوقات. أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فالأصل أن الإنسان أيضا يعني مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون المسلم والمسلم كالبنيان، يشد بعضه بعضا. جميل. وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا أن نفعله. الأمر الأخير أنه يجب علينا كما تقدم أن نستعمل ما بين أيدينا من قدرات، ونحن إذا استغلينا هذه القدرات بدأت تزداد شيئا بعد شيء. يعني أنا أعرف بعض الأخوة عنده شلل تام، ومع ذلك يدير عدة مواقع في الإنترنت، ونفع الله به وأسلم على يديه مجموعات من الناس. بل إني مرة من المرات كنت في السويد، فدخلت إلى مسجد هو الوحيد تقريبا في مدينة مالمو للقاء بعض السويديين المسلمين. فرأيت شخصا شابا جالسا على كرسي متحرك، وقد ربطت يداه في هذا الكرسي، وربط صدره أيضا في هذا الكرسي، لأن عنده مشكلة في فقرات الظهر، وعنده نوع من الاهتزاز في الأعصاب، فهو يهتز دائما، فقد ربطوا يديه. أخ من أصل صومالي، جنسية السويدية، يتكلم الصومالية والإنجليزية والسويدية. الشاهد أقبلت إليه وقلت له كلمتين وصبره على مرضه وترجموها الإخوة، ثم اكتشفت أن هذا الشاب عمره 14 سنة قد أسلم على يديه عدد من السويديين.
الله أكبر.
لاحظ ترى ما يتكلم أيضا، نسيت أقول لك،
الله أكبر،
حتى الكلام ما يتكلم، يرى ويسمع لكن عنده مشكلة في الأعصاب أدت إلى الحبال الصوتية، فيها مشكلة. الله، فما يتكلم.
الله أكبر.
وأسلم على يده عدد.
كيف هذا والله؟
أنا تعجبت. فأمسكت أحد الإخوة، قلت يا أخي بالله هذا الله يوفقه ويحفظه ويعظم أجره، بالله كيف أسلم على يده؟ قال هذا يا شيخ إذا أراد أن يتكلم، لأن أراد أن يقول لي شيئا فتفاجأت، أراد يقول لي شكرا على كلامك، فتفاجأت أنه أشار بعينه إلى الموظف الذي معه. قد وظفت معه وزارة الشؤون الاجتماعية موظفين. فجاء هذا الموظف ووضع أمامه ورقة، ركزها في مكان معين من الكرسي، فصارت الورقة أمامه وفيها مربعات صغار، مربع مكتوب فيه شكرا، مربع أريد طعاما، أريد شرابا، اذهب، اتصل، كذا، معلومات معينة أو أوامر معينة. ثم وضع على رأسه كمثل القبعة يخرج منها مثل المؤشر
أو
مثل القلم، هكذا يخرج. فإذا أراد أن يقول شيئا طبعا ما يقدر يأشر بيده ولا يتكلم، يحرك رأسه حتى يصل إلى رأس القلم أو المؤشر، يصل إلى المربع الذي يريده. شكرني وقال لي شكرا، أشار إلى مربعات معينة. قلت طيب دعك من هذا، كيف أسلم على يده؟ قالوا يا شيخ هذا قد جعلت له الوزارة موظفين في الصباح وموظفين في المساء، يعتنون به ويذهبون به إلى الخلاء وكذا. يقول فإذا جاءه موظفان من غير المسلمين كان يتأكد أول شيء، أول ما يأتي يتحدث معه، ما ديانتك، يأشر له على كم إشارة، إذا اكتشف أنه غير مسلم فقد وقع على الصيد الذي يريد، يؤشر له إشارة أخرى، يقول له اتصل بصديقي فلان. يمسك السماعة، هذا الموظف ما هو موظف، يمسك السماعة ويقول يا فلان هذا صديقك يريد منك شيئا. طبعا لا يمكن أن يضع السماعة على رأس صاحبنا لأنه ما يقدر يتكلم. فيؤشر له على مربع آخر، يقول اسأله عن الإسلام وأخبرني.
نعم.
يسأل يقول صاحبك يقول لك ما هو الإسلام يبدأ ذاك الرجل يشرح
نعم.
فيقول الموظف يقول لك الإسلام هو كذا وكذا وكذا فيؤشر له طيب اسأله إيش الفرق بين الإسلام والأديان الأخرى
نعم.
يبدأ يسأل
شرح
طيب شرح تام درس لمدة ساعة هم فاضين
نعم.
إذا انتهى من الدرس
نعم.
وحفظ ذلك الموظف الكلام 100% لأن
نعم.
سمعه وأعاده وانتهى الدوام أشار له إلى أحد الأدراج
نعم.
وقال له خذ هديتك
نعم.
فيفتح ويجد كتبا عن الإسلام ويأخذ معه
الله
سبحان الله وأسلم على يده عدد
شوف
نعم. يا أخي الهمة العالية
الهمة العالية نعم.
يعني
نعم.
نحن الآن عندنا هالقدرات
أي والله.
وهذا بالله عليك لو أنه ركن إلى إعاقته نعم. وقال الله المستعان أنا معاق ليش ربي اختار لي هالإعاقة لو رأيت ضحكه
نعم.
وحماسه حتى إنه لما أردت أن أخرج عمره 14 سنة
نعم.
لما أردت أن أخرج أمسكني ويعني ذكر لي أنه يريد أن يأتي إلى السعودية ليدرس في المعاهد الدينية وطلب مني تسجيلا كاملا
طموحات
للقرآن
يعني.
حتى يحفظ القرآن كاملا
طموحات يبقى
تسجيل كامل وطموحات تتعجب منها ينظر إلى القمة ولم يحتقر نفسه
الله الله
بالله عليك أرسل اكتب قصته وأرسلها إلى مجموعة من الشباب عندنا الله الذين تتحداهم الإعاقة أو المعوقات فلا يزال واحد منهم راكنا
الله أكبر
متأففا يريد دائما من الآخرين أن يدفعوه لأجل أن يمشي
الله أكبر.
طيب يا أخي يمشي زي الأوادم
دكتور محمد نشكرك على هذا ونريد مزيدا منه إن شاء الله بعد قليل مشاهدي الكرام استراحة قصيرة ونعود بعدها إلى الدكتور محمد وهذه الاستفاضة المفيدة جدا في هذا الموضوع وإلى أيضا شبابنا الموجودين في الاستوديو إلى أن نلتقي بعد قليل
يلا يلا يا شباب
مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى دكتور محمد نحن الحقيقة يعني سرنا جدا ما سمعناه منك وأيضا الأمثلة التي تضرب لأن فيها العظات والعبر نحن تحدثنا دكتور محمد عن الإعاقة وكأننا يعني ركزنا كثير على الجانب الخارجي للإعاقات يعني إذا كانت المعوقات إما ذاتية حسية مثل شلل أو غيره أو كانت الإعاقات اجتماعية كبعض من لكن فيه الإعاقات النفسية يعني أحيانا قد يكون الإنسان دكتور محمد ليس عنده خلل عنده الصحة في بدنه وعنده القدرات والإمكانات وعنده المال وعنده لكنه نفسيا منهزم عنده إعاقة نفسية داخل نفسه يعني مثل هذا كيف يمكن هل في الإسلام حلول لمثل هذه الإشكالات؟
تنوع هذه المعوقات قبل أن أذكر النفسية والاجتماعية وغيرها يذكرني برجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت رجلا يريد أن يعمل عملا صالحا فبماذا تأمر فقال صلى الله عليه وسلم يعتق النسمة ويفك الرقبة قال أرأيت إن لم يجد قال فيصنع يعين صانعا في صنعته أو يصنع لأخرق قال أرأيت إن لم يستطع قال يدل الرجل على الطريق قال أرأيت إن لم يستطع قال يحمل الرجل متاعه على دابته قال رأيت إن لم يستطع فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل بعدما ذكر له عدة أبواب وهو يقول ما يقدر ما يقدر قال سبحان الله ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير
الله
يعني أنا قاعد أفتح لك الآن الأبواب كلها وأنت تغلقها ما تريد أن تجعل في صاحبك من خير فليمسك عن الشر فإنه صدقة منه على نفسه
جميل.
يعني ما دام أنه ما يستطيع يأتي منه خير ألا فلا يأتي منه شر أبدا
جميل.
الذي يتأمل في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه.
يجد أنه في عدد منها كان يتعوذ بالله تعالى من الإعاقة والمعوقات يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل على روايتين وكذلك لما كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فكان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من أن يعجز الإنسان أو أن يكبر أمامه المعوقات أما بالنسبة لما تفضلتم به حول المعوقات التي تعيق الإنسان أحيانا عن الوصول إلى أهدافه أيا كانت هذه الأهداف فهي عدد من المعوقات منها المعوقات النفسية التي ذكرتموها أن يكون الإنسان أصلا في نفسه عنده نوع من ضعف الشخصية الوسوسة كثرة التردد فيعني كما قال الأول إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد يعني أنا الآن لما أدرس مشروع وأستخير الله سبحانه وتعالى وأقرر أني أفعله ثم أبدأ أتردد أخاف أخسر أخاف يحترق المحل أخاف يأتي أحد يأخذ مني بالقوة أخاف يطلع أنظمة جديدة يا أخي لا تخاف أنت استعن بالله ولا تعجز مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أحيانا هناك معوقات مالية وإن كانت المعوقات المالية في تصوري هي أخف من غيرها، مع أن الناس قد يعطونها أحيانا أكبر من حجمها.
نعم.
وذلك لأن الإنسان قد يجد من يسلفه، قد يجد من يقرضه مثلا قرضا معينا، قد يشتري شيئا بنية بيعه ويشتريه بالآجل أو نحو ذلك. في بعض يعني التعاملات الإسلامية المصرفية يمكن أن تحل عنده هذه
الإشكالية المالية.
الإشكالية.
نعم.
هناك بعض المعوقات الاجتماعية قد تحول بين الإنسان وبين اتخاذ بعض القرارات، وإن كانت هذه المعوقات أيضا في تصوري قليل، لأن يعني بعض الناس أحيانا قد يريد أن يتزوج فلانة لكن المجتمع ما يساعده على هذا. الأنظمة الاجتماعية والعادات والتقاليد التي يسير عليها الناس لا تشجع على مثل هذا. يريد أحيانا أن يعمل في عمل معين، الناس يحتقرون من يشتغل هذه الشغلة.
نعم.
حتى لو كانت حلالا بعض الأعمال قد لا يقبلها الناس أحيانا.
شكرا دكتور محمد. الحقيقة كنا نود أن نسترسل، لأن باقي عنده والله محورين أو ثلاثة، لكن وقت الحلقة انتهى. نشكركم على ما قدمتم، نسأل الله ينفع به. نشكر الشباب أيضا الذين ساهموا معنا هنا. نشكر مشاهدينا الكرام. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الشباب والتحديات. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يلا 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 يا شباب، يلا يا شباب،
يلا نرسم بكرة الأحلام لزرع أرض الوطن الأغلى.
يلا نرسم بكرة الأحلام،
يلا نرسم بكرة
لزرع أرض الوطن الأغلى،
هون ونخلي رايتنا تعالى،
والبركة بالشباب،
والبركة بالشباب.